إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
أهلا وسهلا بكم سمعنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات. في فقرة مقالات نبدأها معكم بمقال بعنوان خفايا الفتنة لزيد الغرسي، جاء فيه: لم يكن موقف عفاش ضد العدوان إلا تمثيلية ومسرحية فقط، لأن تاريخه معروف بالعمالة للخارج، لكن كان إعلانه الوقوف ضد العدوان بهدف استعادة شعبيته ثم استخدامه كورقة داخلية في مواجهة أنصار الله في التوقيت المناسب، وهذا ما حدث كالتالي: كان المخطط القضاء على أنصار الله خلال أسبوعين ثم شهرين كما أعلنت دول العدوان بذلك، وعند فشلهم بدأوا يحركون عفاش الذي كان يتخذ موقف الحياة في البداية، وأوعزوا له مهمة التخريب الداخلي حيث اخترق الجبهات وسلم المحافظات الجنوبية للإمارات ثم كررها بتسليم الخوخة والمخا للإمارات، وكذلك فعل في تعز، إضافة إلى خيانته للجان الشعبية وسحبه لعناصر الجيش المحسوبين عليه من نهم، الأمر الذي أدى حينها لتقدم المرتزقة إلى أماكن قريبة من صنعاء، هذا بالإضافة إلى إدخاله العديد من الجواسيس داخل الجبهات التي كانت مهمتهم إعطاء الإحداثيات لطيران العدوان بأماكن الأسلحة وتواجد أفراد الجيش واللجان الشعبية، وبالفعل استشهد الكثير منهم جراء خيانته. بعد كشف خيانته وتحصين الجبهات من عملائه انتقل لخدمة العدوان في مؤسسات الدولة مستغلا اتفاق الشراكة، فقام بتعيين وزراء بعناية حيث عملوا على تدمير مؤسسات الدولة من الداخل ونهبها مع تحميل أنصار الله كل جرائمهم. وقد لاحظتم أن بعضا ممن انضم للعدوان من عملائه اعترفوا أنهم كانوا يخدمون العدوان من الداخل. أيضا كانت مهمته خلخلة الجبهة الداخلية بشن الحملات الإعلامية لتشويه أنصار الله بشكل كبير في وسائل الإعلام والباصات والتجمعات، واشتغل الآلاف من مرتزقته بالتحريض ضد أنصار الله ثم محاولة افتعال حروب بين أبناء القبائل لإشغالهم عن الجبهات وسعيه لاختلاق الأزمات والتوترات مع أنصار الله بين الحين والآخر. وعندما ظن الأمريكي أن أنصار الله أصبحوا في مرحلة ضعف كبيرة، فقياداتهم العسكرية قتلت وشعبيتهم تقلصت لأدنى المستويات، والحرب أنهكتهم في أكثر من 40 جبهة وأصبحوا في وضع ضعيف، وبالمقابل وصل عفاش لأعلى مستويات قوته فقد استعاد شعبيته واستقطب الكثير من المشائخ ودرب العديد من الميليشيات ونجح إعلاميا في كسب الشعب إلى صفه. بعد هذه المعطيات أصدر الأمريكي توجيهه لعفاش باتخاذ الخطوة الأخيرة في هذا المشهد بالانقلاب على أنصار الله، فدشن ذلك بخطابه الذي دعا للانتفاضة والخروج من كل محافظة ومديرية وعزلة، ظنا أنه استحكم بكل شيء بالتزامن مع تقطيع ميليشياته أوصال المحافظات ليسهل السيطرة عليها، وركز على قطع خطوط الإمداد عن الجبهات كي تنهار لصالح العدوان. وما أن بدأ فتنته لم يحسب حساب الله الذي يرصد كل شيء وبيده عاقبة الأمور، وما هي إلا 3 أيام حتى قتل رأس الشر وانطفأت فتنتهم وانتصر الشعب اليمني على أخطر مؤامرة للعدوان، وحينها دخلت دول العدوان في غيبوبة لم تصدق سرعة أنصار الله القياسية في إسقاط مؤامرة عفاش، بالرغم من أنهم حضروا ورتبوا لها منذ بداية العدوان على مراحل، وقد ظهر ذلك في إعلامهم فلم يتحدثوا ويفيقوا من الصدمة إلا بعد أسبوع من مقتل عفاش وخابت أمانيهم أو فشلت مؤامراتهم بإرادة الله، لأن أنصار الله تعاملوا معه بصدق وإخلاص وحرص وتعالوا عن جراحهم فأبى إلا أن يغدرهم مرة أخرى، فكان مصيره عبرة لكل ظالم وخائن ومجرم. وما كان يصدق أن عفاش الذي حكم اليمن أكثر من 30 سنة بقوته وجبروته وظلمه ستكون نهايته بتلك الطريقة المخزية والمذلة، فاعتبروا يا أولي الألباب. هنا تضيف معدة البرنامج أمة الملك الخاشب تعليقا وتقول: يقول البعض معلقا ما فيش داعي تذكروا فتنة عفاش صفحة وطويت، وذكرها يثير الفتن، وأنا أقول لهؤلاء قد تقولوا هكذا لأنكم لا تشعرون بأسر الشهداء الذين سقطوا بسبب فتنة عفاش نتنا. هل تريدون من أسر الشهداء نسيان فلذات أكبادهم وعدم ذكرهم نهائيا؟ هل تستطيعون أنتم أن تنسوا دماء أبنائكم التي سفكت بسبب خيانته وعمالة عفاش؟ هل كنا ناقصين إراقة الدماء والعدوان كان مضى عليه 3 سنوات؟ مهما قلتم ومهما حاولتم تحسين صورته القبيحة، فالتاريخ قد سجل ووثق بدماء الشهداء ما أقبحها من فتنة وما أرحم الله تعالى بنا إذ أطفأها ورد كيدهم في نحورهم، والعاقبة للمتكين. في فقرة مقالات أيضا مقال لعلي الصنعاني تحت عنوان في مثل هذا اليوم، وعنونه أيضا بعنوان آخر يقال أن جاء فيه. يقال أن طارق عفاش ذهب إلى عمه وقال له: الاستعدادات العسكرية مكتملة يا فندم، مجهزين لحسم المعركة في ساعات، الجماعة في حالة ضعف شديد والفرصة مؤاتية لإعادتهم إلى كهف مران، ننتظر فقط توجيهاتك وإعلانك عن ساعة الصفر. بينما كان محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم في جولة على مشائخ طوق صنعاء الذين نسق معهم عفاش وأعطاهم الأموال والأسلحة لكي ينتفضوا معه عند الإعلان، ذهبوا إلى كل شيخ وقالوا له: نحن نعرف أن عفاش أعطاك أموال وأسلحة ورتب معك الأمور عسكريا لتثور علينا عندما يأمرك بذلك، ونحن في أتم الاستعداد للرد عليك بقوة وجاهزين لأي احتمال. وقالوا: شوف يا خبير، إحنا وصلنا إلى بيتك وسنعطيك وجهنا، خذ كل ما أعطاك عفاش من أموال وأسلحة، حلال عليك، لن نحاسبك، لكن إذا أطلقت رصاصة واحدة الله شلك، الله حطك، عقلك في راسك، اجمع واطرح، والوجه من الوجه بيضة. كان الخط الواصل بين حديدة وصنعاء في حالة طوارئ، عشرات النقاط الأمنية، وكانت قوات التدخل السريع قد وزعت قواتها للرد القاسي والحاسم على أي تحرك خارج منطقة 70. خلال 24 ساعة من الانتفاضة كانت المعركة محصورة في منطقة 70 فقط، وتم دك كل المجاميع التي حاولت العبث بالأمن خارج ذلك المربع. حرب خاطفة، في حينها كان كامل الخوداني قد سيطر على صنعاء وبقية المحافظات وأعاد الأنصار إلى كهف مران على صفحته في الفيسبوك وانتصر. نستمر معكم في فقرة مقالات، ومن صفحة أبو زكريا الخيشاني جاء العنوان: الحوثيون غدروا بالزعيم يا لطيف، جاء كالتالي: هل الحوثيون غدروا بالزعيم أم الزعيم غدر بالحوثيين؟ إذا قلت لي الحوثيون غدروا بالزعيم، فمن حقي أن أسألك أين ومتى وكيف ولماذا، لعدم اقتناعي بجملة غير مفيدة بينها وبين الحقيقة ما بين السماء والأرض. فإذا قلت لي الحوثيون عزموا الزعيم على الغداء والقات، وعندما دخل بيتهم ضيفا قتلوه، هذا غدر والله المستعان. وإن قلت لي كان الزعيم يمشي أمان في أمان الله في الشارع، والحوثيون جاءوا فوق دراجة نارية وأطلقوا عليه النار وقتلوه هربوا، هذا غدر والله المستعان. وإن قلت لي كان الزعيم يصلي في الجامع آمن في بيت الله، والحوثيون ضربوه بصاروخ أو خلوه لو ما كبر وطعنوه من الخلف، هذا غدر والله المستعان. لكن إذا قلت لي عفاش أعلن انتفاضة وأشعل ثورة على الحوثيين بحجة سخيفة منتهزا فرصة العدوان، فوجهوا إليه رسائل وخطابات بالرجوع عن كلامه فرفض، فتم تشكيل لجنة وساطة من القادة والمشائخ وذهبوا إلى بيته لمعرفة ما في نفسه وحل المشكلة، فرفض أي وساطة وقال ثورة وانتفاضة وبس. وبعد ذلك نشر قواته وأعلنت جميع القنوات أن قوات صالح تسيطر على العاصمة صنعاء وضواحيها، وأنصار صالح يقطعون خطوط الإمداد على المقاتلين الحوثيين في جبهات كذا وكذا. وبعد ذلك تحرك الحوثيون للمواجهة وسيطروا على الوضع وقطعوا دابر الفتنة والخيانة وأردوه قتيلا. في هذه الحالة الحوثيون لم يغدروا بعفاش، بل عفاش هو من غدر بالحوثيين، وكل شيء موثق بالصوت والصورة. ولا تقل لي عندما أعلن الزعيم الانتفاضة قد كان الحوثيون محاصرين له في بيته، فهذه أعذار واهية ومغالطات مفضوحة. كيف حاصروا عنده 13,000 جندي حرس عفاشي، ولطارق أكثر من عام يجند في معسكر باسم الشهيد حسن الملصي وينتظر ساعة الصفر؟ وعندما أعلنت غالبية القنوات أن قوات صالح تسيطر على العاصمة صنعاء وما حولها، هل كان محاصرا؟ وكيف استطاعت قواته ودباباته ومدرعاته أن تسيطر على العاصمة كلها ولم تستطع فك الحصار عنه؟ هذا هو عفاش القائل: إحنا سلمنا لأنصار الله كل شيء، المؤسسات الأمنية والدفاع والصواريخ والسلطة، نحن وأنصار الله في خندق واحد للدفاع عن الوطن، ونرحب بخطرهم علينا وهم يرحبون بخطرنا عليهم. الآن مش وقت الكراسي والمناصب واللي يشتي كرسي ومنصب ينطلق الجبهات. 400,000 رجل عسكري جندناهم واليوم جالسين في البيوت، عليهم التوجه لجبهات، 1,000 يسيروا و1,000 يرجعوا. وكم يا خطابات وكلمات عفاشية تهتز لها القاعات بالابتسامات والتصفيق. أنصار الله كانوا حاضرين ومتوقعين الغدر والخيانة في أي وقت، ولم يكن هناك أي اتفاق مكتوب بين أنصار الله وعفاش إلا أنه رفض العدوان ووقف في صف الشعب خداعا ونفاقا أخرجه الله وأظهرته الأيام. وكان العفافيش حينها واثقين أن تلك الكلمات والخطابات هي عبارة عن سياسات عفاشية وتخدير للعملية القادمة، وأنهم قد تخلصوا من الإصلاح بالحوثي وسيتخلصون من الحوثي بالعدوان، وبعد الاتفاق مع العدوان يعودون للسلطة من جديد. وكانوا ينشرون في الناس عبارات كثيرة، منها الزعيم شيطان، أبصروا كيف سيبرم الحوثيين بعدما برم الإصلاحيين، الزعيم نزغة، يرقص على رؤوس التعابين، خلوا الحوثيين يجربوا حظهم وبعدها سيخرج لهم الحرس الجمهوري والحرس الخاص والقوات الخاصة ويصفوهم وبعدين يرجع أحمد علي رئيس. الزعيم محنك، ضارب حسابه لكل شيء، رجل في صنعاء ورجل في الرياض، أليس كذلك؟ وتلك الأوهام والأماني هي التي جعلت عفاش يصدق لعباد المصالح وحثالات التصفيق بأن كل شيء في اليمن معه وما عليه إلا إعلان الانتفاضة والثورة. أخيرا الشكر والتقدير والعرفان للمؤتمريين الشرفاء الأحرار الذين قدموا الولاء للوطن على كل الولاءات الشخصية المتغيرة، إنهم بحق الذين أوفوا بعهدهم وثبتوا على مبدأهم الرافض للعدوان منذ البداية، لم يتقلبوا ولم يتذبذبوا، لم يكيدوا ويمكروا على حساب تراب الوطن وكربة الشعب ودماء اليمنيين. الخزي والعار والذل والهوان للخونة والمنافقين والمنبطحين الذين يعلنون أنفسهم اليوم في فنادق العمالة وساحات الارتزاق. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، والله أكبر، وليخسى الخاسئون. تعليق على هذا المقال كتبت أمة الرزاق جحاف تقول: في مثل هذه الأيام أطفأ أكثر من 90 شهيد بأرواحهم نار فتنة كادت تقضي على ملاذ كل اليمنيين وملجأ كل النازحين والمهاجرين لصنعاء، ولكن بفضل الله وبفضل تضحيات هؤلاء العظماء خمدت نار الفتنة وعلى غير رجعة بإذن الله. سلام الله على أرواحهم الطاهرة وعلى جميع الشهداء وعلى كل من وقف ضد الفتنة وأخمد نارها، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نذهب وإياكم إلى فاصل، من ثم نواصل بقية فقرات صدى الأحداث.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
متابعات دولية. الرئيس أردوغان يكشف الحل الوحيد للأزمة اليمنية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس السبت أنه يجب إيجاد حل عاجل للأزمة اليمنية بعد استمرارها لنحو 4 سنوات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان في ختام قمة مجموعة 20 بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. وشدد أردوغان على ضرورة تخفيف آلام الشعب اليمني في أسرع وقت والحفاظ على سيادة ووحدة تراب البلاد، وأضاف إن الشعب اليمني المظلوم ترك لمصيره لأن منطقتهم لا تملك ما يكفي من الثروات النفطية، ولذلك يجب تخفيف آلامهم بأسرع وقت. وأكد أن المجتمع الدولي الصامت تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن يتحمل مسؤولية الأطفال الجوع والأبرياء المنتشلين من تحت الأنقاض. ولفت إلى أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في اليمن، معربا عن دعم تركيا للمساعي الرامية لإحياء المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة. كما أعرب أردوغان عن تمنياته بأن تتكلل المفاوضات المنعقدة بين الأطراف في السويد بالنجاح وتجلب السلام إلى اليمن بأقرب وقت ممكن. معدة البرنامج تضيف تعليقا وتقول: نحن نضيف تعليقا في صوت الشعب ونقول: بعد التجهيل والإهانة التي تعرض لها مجرم الحرب بن سلمان في قمة 20 في الأرجنتين، وبعد تهرب الكثير من زعماء العالم حتى من مصافحته أو من التقاط الصور رغم أنهم طغاة مثله ولا يختلفون عنه، ولكن هكذا يعامل الطغاء بعضهم، فبعد ما حصل يأتي تصريح أردوغان فقط من باب الابتزاز أكثر وأكثر لهذا الغبي القاتل الذي باتت نهايته قريبة، وأراد الله أن يخزيه وأن يصبح منبوذا مهانا. فأردوغان لا يهمه أطفال اليمن، ولم يكن له موقف يذكر منذ بدء العدوان، بل وهو مشارك في سفك دماء إخوتنا السوريين وفي تشريدهم، ونحن في اليمن بفضل الله والثقافة القرآنية نميز الخبيث من الطيب، ولكن نحن لا ننصب العداء سوى للشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. تقارير. في فقرة تقرير بعنوان مصير غامض للمفاوضات، مفاوضات التحالف يصعد باقترابها الوفد لم تصل إلى السويد. جاء فيه: تجددت المعارك في الحديدة غرب اليمن على الرغم من اقتراب موعد المفاوضات المزمع انعقادها في العاصمة السويدية ستوكهولم من ناحية، ورغم التحذيرات للأمم المتحدة مؤخرا وآخرها ما ورد على لسان منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، والذي قال أن اليمن على شفا كارثة كبرى تعليقا على وضع مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي المهدد بالخطر في أي لحظة. تحذيرات الأمم المتحدة يمكن وصفها بالأكثر خطورة هذه المرة، وحسب لوكوك فإنه قابل أطفالا في عدن يعانون من سوء التغذية لدرجة أنهم كانوا غير قادرين على فتح أعينهم. الإغاثة تساعد على التعافي، لكن هناك أطفال ينتكسون لعدم قدرة أسرهم على تحمل تكلفة الغذاء والرعاية الطبية. الوضع في الميدان بالحديدة: مصادر ميدانية في مدينة الحديدة أكدت تجدد المعارك في محيط المدينة بعد هجمات نفذتها القوات الموالية لتحالف تزامنت مع غارات جوية مكثفة أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإحداث دمار في الممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية كبعض المصانع الغذائية. ووصفت المصادر لمساء بريس طبيعة المعارك بأنها المعارك الأعنف منذ وقف قوات التحالف لعملياته وقبل نحو أسبوعين بناء على توجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية. أوقفت أمريكا الحرب بالحديدة ثم استأنفتها الجمعة الماضية، وأمس السبت كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال لنظيره السعودي عادل الجبير إن العمليات العسكرية في اليمن يجب أن تستمر لمحاربة النفوذ الإيراني حسب تعبيره، مضيفة أنه أكد الجبير استمرار الولايات المتحدة تقديم دعمها العسكري للسعودية في حربها باليمن. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بالتزامن مع تصعيد التحالف عسكريا في الساحل الغربي وما سبق ذلك من تصريحات من قبل مسؤولين في حكومة ما يسمى الشرعية المتواجدين خارج اليمن على رأسهم الرئيس المنتهي ولايته عبد الرب منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، والتي أكدت على أن الحل السلمي في اليمن لن يكون إلا وفق المرجعيات الثلاث. كل ذلك يؤشر على أن المفاوضات المزمع إقامتها في العاصمة السويدية ستوكهولم قد لا تكون المفاوضات التي ينتظرها اليمنيون للخروج بالبلاد من حالة الحرب ووقف التدخل العسكري للتحالف وسحب قواته ورفع الحصار من كل الجغرافيا اليمنية. ذلك لأن المؤشرات السابقة تؤكد أن طرف التحالف لا يريد وقف الحرب على هذا الوضع العسكري الميداني لكل طرف، وهو ما يشير إلى أن التحالف لا يرى أن من مصلحته وقف العمليات العسكرية في اليمن على هذا الوضع، وطالما لا تزال المعادلة العسكرية تصب لصالح قوة الحكومة حكومة الإنقاذ. وذلك بالفعل ما أكدته وسائل إعلامية غربية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وقادة رأي، والذين أفادوا أن وقف الحرب في اليمن وفقا لهذه المعطيات الميدانية عن كل طرف يعتبر هزيمة للتحالف السعودي وانتصارا لصنعاء. من المواقع الأجنبية: جلوبال ريسيرش، ابن سلمان هائم على وجهه لتلميع صورته. أكد مقال نشره موقع جلوبال أن الحملة الدبلوماسية التي قام بها ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان عشية انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية العشرين في الأرجنتين تأتي من نتائج متضاربة على نحو متوقع، فمن جهة نجد أنها تثبت نجاحها مع الدول التي ترغب في دعم المملكة لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية أو اقتصادية، ومن جهة أخرى فإنها تشير إلى أن علاقات النظام السعودي مع الدول الغربية بما يشمل الدول التي اختارت الحفاظ على علاقات مع الرياض في مواجهة الانتقادات المتزايدة الصادرة عن مجالسها التشريعية كالولايات المتحدة، تلك العلاقات في مرحلة حرجة رغم نجاحاتها مع العاصفة حتى الآن. وقال المقال: على الرغم من استعداد الكونغرس الأمريكي لاتخاذ إجراءات محتملة ضد السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي وأيضا بسبب الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب السعودية على اليمن، ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي لقاء ابن سلمان بشكل منفصل خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين، فإن ترامب لن يتراجع عن حماية العلاقات السعودية الأمريكية وحماية بن سلمان من التداعيات المحتملة لمقتل خاشقجي. ولفت المقال إلى أن بريطانيا واصلت بدورها تعاونها العسكري مع النظام السعودي، إذ انطلقت مؤخرا المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الجوية السعودية والبريطانية العلم الأخضر عام 2018، علما أن بريطانيا تبحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على السعودية إذا ما ثبت ضلوعها باغتيال خاشقجي. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج اليومي صدى الأحداث. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.